القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، فبهم نقتدي وعلى آثارهم نقتفي، أنبياء الله الذين هم أكمل الخلق عقلا وأذكى الخلق نفسا، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله، عليهم صلوات الله وعليهم تسليمات الله. مع قصة آدم عليه السلام، قصة أبينا آدم عليه السلام، فلنا فيها عبرة ولنا فيها عظة ولنا فيها مدكر. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وكذا أمنا حواء عليها الصلاة والسلام، لنا فيهما عبرة وأسوة ومدكر. أقول بالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، فمنهم الأبيض والأسود ومنهم ما بين ذلك، إلى آخر الحديث. أبونا آدم خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض بين الآيات التي مفادها أنه خلق من تراب أو خلق من طين أو خلق من طين صلصال أو خلق من طين لازب أو خلق من صلصال كالفخار، لا تعارض بين كل ذلك. فهو خلق من تراب، خلط التراب بالماء فأصبح طينا، ترك الطين زمنا فأصبح طينا لازبا أي متغيرا، وبعد تجمد أصبح صلصال، وقوي فأصبح صلصالا كالفخار. فلا تعارض بين كتاب الله سبحانه، وكما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلق آدم عليه السلام كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. أبونا آدم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وكما قال ربنا في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أتم اعتدال وأحسن صورة. وكما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فخلق أبونا آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أحسن تقويم. ومن هنا يتبين كذب الملاحدة القائلين بأن الإنسان أصله قرد. هؤلاء الكذبة كذابون على الله، وكذابون على خلق الله، وكذابون على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يجب على واضعي المناهج التعليمية في بلادنا، ويجب على وزير التربية والتعليم أن يمحو ما في كتب المدارس ما من شأنه أن يقال فيه إن الإنسان أصله قرد، تلك النظرية التي وضعها الكافر الملحد داروين، وللأسف أنها لا تزال تدرس في بعض بلاد المسلمين وفي مدارس المسلمين. فهذه القاعدة التي وضعها هذا الملحد كذبها رسولنا بقوله عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، هكذا. وقال تعالى ذكره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فعلى المسؤولين عن التعليم أن يبينوا كذب هذه النظرية التي وضعها الملحد داروين، التي من شأنها أنه يقول إن الإنسان أصله قرد. عياذا بالله من هذا الضلال، وعياذا بالله من هذا الزيغ. وجدير بالمدرسين والمعلمين أن ينبئوا على هذا الكفر وهذا الإلحاد الذي يرد في كتب المدارس عموما، وعلى هذه النظرية التي وضعها الملحد على وجه الخصوص. أعود قائلا: خلق الله طوله في آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، وقال: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الراط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة الجلوس فسلم عليهم: السلام عليكم. فأجابوه: وعليكم السلام ورحمة الله. هكذا أجابوه. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخر زيادة وبركاته. فهذه تحيتنا، فلنا كمسلمين سمتنا ودلنا وهدينا وصبغتنا التي صبغنا عليها، التي صبغنا الله عليها. وكما قال ربنا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هكذا لنا صبغة كمسلمين، فلا نفارق صبغتنا ولا نفارق هدي نبينا ولا سمت نبينا ولا دل نبينا، ولا نفارق سمت الأنبياء وسمت المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لنا هدي ودل وسمت في منطقنا، في كلامنا، في مأكلنا، في مشربنا، في ملبسنا، في مجلسنا، في طريقة تفكيرنا. لنا سمت ولنا دل نقتبسوه من أنبياء الله، نقتبسوه من رسل الله الكرام الذين هم أئمتنا وأسوتنا. فدعكم من صباح الخير، ودعكم من صباح النور، ودعكم من سعيدة، وبدلوها بقول السلام عليكم، لكم بها 10 حسنات، فإذا زدتم زادكم الله من فضله. السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، 30 حسنة. أما سائر التحيات التي هي تحيات العجم وتحيات المستعجمين، فينبغي أن نهجرها وأن ننشر تحيتنا، تحية الإسلام. سلم آدم عليه السلام على ملائكة الله على النحو المذكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لما خلق الله آدم تركه ما صوره وتركه ما شاء الله أن يتركه. فطفق إبليس يدور به، إبليس بدأ يدور حول آدم في هذه المدة قبل أن ينفخ الروح، قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام. صور الله آدم وتركه ما شاء أن يتركه. قيل مدة من الزمن لم يثبت عن الرسول فيها حديث، قيل 40 سنة، قيل غير ذلك، ولم يثبت في ذلك حديث. وقال بعض أهل العلم إن المدة التي عناها ربنا بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان شيئا لا يلتفت إليه، ليس فيه روح، كذا قال البعض من المفسرين، والله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به، يطوف حوله ينظر أي شيء هذا، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال العلماء: أن يخطئ سريعا ويقع في المعصية سريعا، أو لا يكاد يوجد له عزم إلا القليل ممن رحمهم الله. ولهذا الضعف الذي بين إجمالا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين صريحا في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فتزل منا الأقدام وتخطئ منا الألسن ونقع في المعاصي والذنوب، لهذا الضعف فتحت لنا أبواب التوبة، فتحت لنا أبواب الإنابة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهكذا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وتتوالى الآيات وتتوالى الأحاديث النبوية والقدسية لإثبات هذا المعنى. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. كما في الحديث الآخر: إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، وخلق من ضلع من أضلاعه حواء عليه السلام، أمنا حواء عليه السلام، لم يرد لإسمها ذكر في الكتاب العزيز، إنما ورد ذكرها في حديث واحد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. خلقت حواء عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم، كما قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا. في رواية أخرى: كما أسلفت، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فهكذا المرأة خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، الآيات، وسيأتي بيانها. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وخلق جل ذكره أمنا حواء عليها السلام. وهنا تذكير للنصارى الشاردين عن توحيد الله، الشاردين عن توحيد الله والإقرار له بالوحدانية. هنا تنبيه للنصارى: إذا كنتم تعبدون عيسى وتدعون أنه إله، أو يدعي بعضكم أنه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحجتكم في ذلك أنه خلق من غير أب، فهو آدم عليه السلام أبونا خلق من غير أب ومن غير أم، فكان أولى أن يعبد إذا كان ثم معبود من دون الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول إن ربنا على كل شيء قدير، قادر ربنا على أن يخلق بشرا من غير أب وأم كآدم عليه السلام، وعلى أن يخلق بشرا من أب بلا أم كحواء عليه السلام، وعلى أن يخلق بشرا من أم بلا أب كعيسى عليه السلام. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. فربنا سبحانه قادر على أن يخلق بشرا بقوله كن فيكون، قادر كذلك على إحياء العظام وهي رميم بقوله للعظام كوني فتكون. ربنا قادر على كل شيء. فأقلعوا معشر النصارى عن شرككم وعن كفركم وعن دعواكم أن الله له ولد. قال تعالى ذكره في شأن آدم عليه السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أخبرهم به قبل أن يخلق، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا: ذلك كما قال بعض أهل العلم توقعا، وقال بعضهم أخبروا بذلك، قال بعضهم بنوا ذلك على أن جنا كانوا يسكنون الأرض قبل آدم. واستظهر البعض لذلك بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، فقالوا إن الجن خلقت قبل الإنس لهذا فأفسدوا في الأرض. الله أعلم بالصواب من ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي ويكثر من القتل حتى تنصب الدماء وتسيل الدماء، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وحقا ربنا يعلم ما لا يعلمه الخلق، هو العلام الغيوب، هو العليم الخبير. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها بعد أن خلق آدم عليه السلام، علمه الله سبحانه أسماء كل شيء، حتى الأقلام، حتى القلم، حتى الشجرة، حتى الكوب، حتى الإناء، الأسود والنمور والتماسيح والحيتان والأشجار والأنهار، كل شيء علمه الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. ذلك لعموم قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال العلماء: أي أسماء المسميات. فآدم عليه السلام علم كل شيء، فإذا المعلم من علمه الله. من ذا الذي علم آدم؟ إنه الله. فكل ذي علم علمه من الله، الطبيب علمه بالطب من الله، العالم الشرعي علمه من الله، النجار علمه بالنجارة من الله، كل صاحب علم علمه من الله. حتى تعلم المرأة جودة الطهي الذي علمها هو الله. فليتواضع كل صاحب علم لله رب العالمين يزيده الله، فما تواضع أحد لله إلا رفعه. فربنا تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل المسميات، أسماء كل الأشياء، كل شيء تتخيله وتتوقعه علمه الله آدم. وفي هذا الباب ألفت النظر إلى أصحاب المدرسة التي يعلمون فيها الناس البرمجة العصبية، ويقولون إن كل فرد من ذرية آدم أوتي كالذي أوتاه آدم، وهذا منكر من القول وزور. يقولون أوتي فهما كالذي أوتاه آدم عليه السلام. قالوا: وإنما هذه الأشياء والعلوم التي فيه خافتة منكمشة لا تنتشر إلا أن الاحتياج إليها، كالقطة إذا وضعتها في غرفة لا تنفعل وتبذل طاقتها إلا عند الاعتداء عليها في شيء مغلق. كذا قال هؤلاء الذين اتبعوا الوثنية الهندية وجاءوا بها إلى بلاد المسلمين والوثنيات الأخرى. أعود قائلا: فللحديث على ما ذكر من أصحاب البرمجة العصبية وقت آخر أطول من هذا بإذن الله تعالى يأتي في محله. أعود قائلا: إن الله سبحانه قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرض المسميات الأشياء على الملائكة التي علم آدم أسماءها. ما هذا وما ذاك؟ ما هذا الحيوان؟ ما هذا الإنسان؟ ما هذا القدر؟ ما هذا البحر؟ ما هذا الشجر؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أخبروني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين. قالوا: أي إن كنتم صادقين في قولكم إن آدم سيفسد فيها ويسفك الدماء. قال تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: ومن قيل الملائكة نتعلم، من قيل الملائكة نتعلم أيضا، فهم عباد مقربون. قالوا: سبحانك، تنزهت يا ربنا أن يعلم أحد من خلقك شيئا بغير تعليمك له. سبحانك، تنزهت يا ربي أن يتدخل في ملكك أحد، أن يتعلم أحد علما لم تعلمه إياه. تنزهت يا ربنا عن كل عيب وكل نقص، تنزهت يا ربنا عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا ينبغي أن يكون المسؤول إذا سئل عن شيء لا يعلمه يتوقف ولا يجب بغير علم. فإن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. قبل ذلك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا فإننا ننقم على كثير من أهل بلادنا القول بلا علم، فترى الشاب يتكلم في السياسة ويخوض، وإن فتحت بابا من أبواب الطب يتكلم في الطب ويخوض، فتحت بابا من أبواب الهندسة يدعي أن عنده علوما، وكل هذا غير صحيح. إنما الذي يتكلم ينبغي أن يتكلم بعلم، وإلا سكت. فقد ناشدنا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن نسكت إلا عن الكلام بخير. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهكذا إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فلا تدعي علما وأنت جاهل، بل أمسك عليك لسانك، أصون لك وأسلم لك عند لقاء الله، فإنك ستسأل عن كلماتك. قال تعالى ذكره في شأن الملائكة لما قال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيا له من أدب، يا له من أدب افتقده الكثيرون. إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعلم قل الله أعلم. يذكر أن مالكا رحمه الله الإمام العالم الذي هو عالم المدينة ومفتيها في زمانه يسأل عن نحو من 40 مسألة فيجيب في 32 منها بقول الله أعلم. وهكذا نقل عن الأعرج ومالك كان يعلم جلساء هذا الأدب أن يقولوا الله أعلم في المسائل التي لا يعلمونها. إن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح وليس عنده فيها علم ولم يؤت بعد فيها علم، بل الله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي مقام آخر يسأل عليه الصلاة والسلام أي البقاع خير أي البقاع شر، فينتظر ويتمهل كما في رواية ابن حبان حتى يسأل جبريل فيأتيه خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. وهكذا ينبغي أن نتوقف عن الكلام إذا لم يكن عندنا علم فإننا سنسأل عن أجوبتنا. وكما قيل لعلي بن الحسين زين العابدين صبت الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام عالم من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، قال له قائل يا علي عيب أن يكون مثلك من أهل بيت النبوة يسأل عن شيء وليس عنده فيه علم. قال علي بن الحسين وأشد من ذلك وأنكى من ذلك أن يسأل الشخص عن شيء ليس عنده فيه علم فيتكلم بغير علم، ولكن أولى له وأكرم له أن يقول الله أعلم. ولقد عاتب الله سبحانه على نبي الله وكليم الله موسى عليه السلام لما خطب الناس خطبة أو جز فيها وأبلغ فيها فأبكى الناس وسالت دموعهم على لحاهم فأبكى الناس، وتبعه رجل بعد الخطبة فقال يا كليم الله من أعلم رجل في الأرض من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعتب الله عليه فقال بل عبدنا خضر أعلم منك. فلذلك سأل موسى ربه يا رب كيف ألتقي به؟ فقال خذ حوتا في مكتل وحيثما فقدت الحوت فوسمى عند مجمع البحرين في قصة تقدم ذكرها. فجدير بكل شخص وقور ودين يحافظ على ديانته ويحافظ على وقاره إذا سئل عن شيء أن يقول الله أعلم أن يقول الله أعلم. سئلت عن شخص وأنت لا تعلم حاله قل الله أعلم. هكذا لا تتسرع ولا تتهور، بل كل العلم إلى الله، لست بخير ولا أفضل من الملائكة، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. وكم سئل الصحابة رضي الله عنهم من سؤال وتوقفوا عن الجواب لقلة علمهم بالجواب، ويحيل أحدهم إلى الآخر حتى ذكروا من إحالات معاوية رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جملة من المسائل، والكل يقر للآخر بالفضل ويحيل إلى الآخر إذا كان يرى الآخر عنده علم في ذلك. قال تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيجب أن نقر لله بذلك، ولا يبغي بعضنا على بعض ولا يطغى بعضنا على بعض. فأي صاحب علم من أي نوع كان هذا العلم، حتى العلم بتربية الدجاج، حتى العلم بالطبخ، حتى العلم بالنجارة، حتى أي نوع من أنواع العلم، الذي علمك الله، الذي علمك هو الله. إن الله خلق كل صانع وصنعته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم فيما تشرع، والحكيم في كل شيء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن وقد عجزت الملائكة عليهم السلام عن الجواب، قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم أخبر ملائكتي بأسماء هذه المسميات، فأخبرهم بأسمائهم. قال تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم قال، أي قال الله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال بعض أهل العلم الذي أبدوه قد أبدوه، والذي كتموه منه كتمان إبليس، العداوة لآدم والحقد على آدم عليه السلام. فكان إبليس في جملة الملائكة في الظاهر الذين وجه إليهم الأمر، وإلا فهو أصلا من فصيل الجن. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ودل على هذا قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس كان في الظاهر مع الملائكة يأتمر بالأوامر التي توجه إليهم. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. قال بعض العلماء في مناسبة التسمية بآدم أن الأدمى أميل إلى السمار، وإذا وفي الحديث في وصف كليم الله موسى عليه السلام أنه رجل آدم قيل يميل إلى السمار. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية ليس بسجود عبادة، وكان سجود التحية سائغا في من كانوا قبلنا. قال تعالى ذكره ورفع أبويه على العرش، يعني يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا له سجدا. فهذا السجود سجود تحية. قد ورد في حديث ضعيف الإسناد أن معاذا لما قدم من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي وقال لو كنت آمرا أحدا أن يصنع أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. الجزء الأخير ثابت الإسناد، أما سجود معاذ ففي سنده مقالات، لكن كان معلوما عند من كانوا قبلنا أن بعضهم يسجد لبعض سجود تحية، كما سمعتم من ذكر يوسف عليه السلام وقد سجدت لهرقل أساقفته في روايات أبي سفيان التي رواها عن هرقل في حديثه معه. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان الأمر قد وجه إليه مع من وجهت إليهم الأوامر بالسجود، إلا إبليس. وإبليس قيل إبليس هو الشيطان، وللشيطان أسماء، منها إبليس، منها الشيطان، منها الخناس، منها الوسواس، له أسماء متعددة، منها الخبيث. قال تعالى فسجدوا إلا إبليس. قال فريق من العلماء ومن معاني الإبلاس الإياس يعني اليأس من رحمة الله، فهو يائس من رحمة الله. ومنه مما يقوي هذا المعنى أن الإبلاس من معانيه الإياس من رحمة الله. عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تأوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. الأبيات التي نسبت إلى سواد بن قارب والتي قالها لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع واستكبر، أي أنه لم يمتنع لعلة في بدنه، لم يمتنع مثلا لمرض، لم يمتنع لتعذر السجود عليه، إنما امتنع استكبارا. فهذا وجه الاستفادة من قوله أبى واستكبر، امتنع أشد الامتناع، فالإباء أشد الامتناع. أبى واستكبر، يعني رفض السجود مستكبرا على الأمر، مستكبرا على الأمر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال العلماء: كان من الكافرين قبل هذا في باطنه، وهو المعني بقوله تعالى والله أعلم بالصواب من تأويل الكتاب، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما وجه إبائه؟ ما وجه استكباره؟ وما سببه؟ سببه الكفر أولا، ثم الحسد. حسد آدم عليه السلام، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن، لأجعلن في حنوكهم لجاما كاللجام الذي في حنك الدابة، الذي يركب الدابة يجع في حنكها في فمها لجاما يوجهها كيف يريد. فإبليس يقسم أنه سيجعل في أحناك بني آدم لجاما يقودون به، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهم عباد الله المخلصون. السلام عليكم.
شيخنا أربع أسئلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ فضلتك، في أربع أسئلة شيخنا.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك لسورة الكهف وفضلها، لو أن أحد قام بها الليل أو صلى بها، هل يأخذ أجر قراءتها ليلة الجمعة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام النبي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هل هذا أفضل أم خير لهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام القمرية؟ السؤال الثالث: ما الذي ينفع المتوفى من الأعمال؟ السؤال الرابع: لو أن زوج وزوجة لم يرزق بالذرية الصالحة أو بالذرية عموما، وذهبوا للأطباء وفعلوا تحاليل وهذا، بما تنصحهما؟ وجزاك الله خيرا، وأرجو أن تدعي لأخي بالرحمة، توفاه الله.
الله يرحمه أمتنا وأمات المسلمين جميعا يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما الذي يقوم الليل أي ليلة كان بقراءة سورة الكهف في صلاة الليل، هل يؤجر كالذي يقرأها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ من ما ورد في الحديث جعل له نور بينه وبين الجمعة التي تليها. فأقول ابتداء: الخبر الوارد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على إغماض يسير في السند، ولكن بمقتضاه قال جمهور العلماء، قالوا: باستحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لأنه وإن كان من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلا أنه لا يقال من قبيل الرأي، ولا يقال إنه من الإسرائيليات، ذلك لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل. أما ما ذكرت من الأجر لمن قرأ في صلاة الليل فهو مأجور كمن يقرأ أي سورة من القرآن يؤجر، لكن تخصيصها بالقراءة في صلاة الليل في الليالي عموما لم أقف على دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبته، ولم أرى الصحابة يفعلون ذلك فيما نقل إلينا من أخبار عنهم، والله أعلم. أما عن سؤالك الثاني فإن النبي أجاب في ذلك بقوله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا محيد عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء التي تنفع الميت فمنها ما ذكر في الحديث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أضف إلى ذلك عمرة أو حجة للحديث: حج عن أبيك واعتمر، أضف إلى ذلك صلة من كان أبوك يصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، أضف إلى ذلك الصيام إذا كان عليه صيام، وقضاء النذور والديون إذا كانت عليه نذور وديون، والله أعلم. أما عن اللذين لم ينجبا فلهما أن يأخذ بالأسباب مع دعاء الله سبحانه، نسأل الله لهم الذرية الصالحة وللمسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا برد الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمعت برد الشيخ، انا كان عندي سؤالين. اول سؤال: مراتب الايمان 5، فهل 5 من غير مرتبة الرسل ولا بمرتبة الرسل؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال: بالنسبة للشروط الهجائية اللي تبدأ فيها الصور، الصحابة رضي الله عليهم هل خاضوا فيها ولا تركوها لعلم الغيب؟
الأحرف؟
الأحرف الهجائية.
نعم.
هي الصور.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. ولكن ومع ذلك كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، فيدخل في أعمال القلوب حب الخير للمؤمنين أن تحب رسول الله، يدخل في ذلك كراهية الشر للمؤمنين، تدخل في ذلك أمور من أعمال الجوارح وأعمال اللسان، بارك الله فيك. أما سؤالك الثاني عن الأحرف المقطعة: ألف لام ميم قاف كاف هاء عين صاد نحو ذلك، فأصوب الأقوال فيما أرى والله أعلم قول من قال إنها سيقت للتحدي، وأن العلم بها موكول إلى الله، يعني كأن الله قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا، لا تستطيعوا أن تأتوا منها بصورة ولا بآية، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
وياك.
أستأذنك في 3 أسئلة، بارك الله فيك.
وفيك.
السؤال الأول: قرأت فيما يتعلق بما كتمه الملائكة في شأن آدم عليه السلام أن الله عز وجل لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة: ما خلق الله نفسا أكرم عليه منا ولا أعلم.
لا يصح. لا يصح هذا.
بارك الله فيك.
وهذا من الإسرائيليات، هذا لا يصح له سند.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عن حكم زيارة النساء للمقابر، هل هي جائزة؟ وهل ورد شيء في تخصيص يوم الخميس لزيارة المقابر؟ وأخيرا ما تقول في حديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه إلى آخر هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن زيارة النساء للقبور فالذي عليه جمهور العلماء جواز زيارة النساء للقبور إذا اتقيت الفتن والمحدثات، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأيضا لأن النبي رأى امرأة تبكي عند قبر فلم يأمرها بالمفارقة وقال: اتق الله واصبري. وحمل العلماء الأحاديث الواردة في النهي بأنها منسوخة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. أما حديث فاطمة: هل بلغت ما أم الكدي يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، فضعيف سندا ومنكر متنا كذلك. أما حديث لعن الله زوارات القبور فعند من صح على رأي من حسنه فهو منسوخ بحديث عائشة، لأنها سئلت لما ذابت إلى القبر: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم نهى، ثم رخص لنا فيه. هذا وسائل يسأل أو السؤال عن حديث إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم إلى آخر الحديث. الحديث قابل للتحسين والتضعيف، وأميل إلى أن سنده ضعيف والله أعلم. أما أخ يسأل يقول: هل ثبت أن الله عز وجل بعث 124 ألف نبي، وبعث 104 كتاب جمعوا في 3 كتب، وجمعت 3 كتب في القرآن، وجمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين؟ فهذا قول منكر وقول باطل، وليس عليه أي سند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أي شاهد من التنزيل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا تقرب إلى الله بحبكم.
أحبكم الله الذي أحببتمونا له.
السؤال الأول: هل يأثم الإنسان إذا أخذ بقول العلماء القائلين بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ: أرجو أن لا تمل من نصيحة قوم انتسبوا إلى العلم الشرعي عندما يسمعون أن داعية فاضل ممن يظهرون على هذه القناة أو غيرها سيسافر إلى بلد ما لدعوة الناس إلى الله ولا السنة الصحيحة، يطلقون ألسنتهم ويطلقون أقلامهم في الأنترنت للتحذير منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا لشيء إلا لحسد في أنفسهم أو لهوى أو ما إلى ذلك، فأرجو أن لا تملوا من نصيحة هؤلاء القوم الذين تدينوا لله عز وجل.
جزاك الله كل خير.
الدعاة وفي الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت في توجيهك وأحسنت في نصيحتك، فيليت ألسن هؤلاء الإخوة الذين جعلوا عرض العالم غرضا لهم، ليتهم بدلا من توجيه السهام لإخوانهم الدعاة إلى الله، وبدلا من توجيه الأقلام وشغل الأوقات في تتبع العورات وتصبيط إخوانهم الدعاة إلى الله، بدلا من هذا ليتهم يتجهوا إلى العلمانيين، يتجهوا إلى المخربين المفسدين في الأرض، ليتهم صنعوا ذلك بدلا من أن يطعنوا في العلماء والدعاة إلى الله الذين يجوبون البلاد لنشر دين الله ولتحبيب الناس في خالقهم. ليتهم بدلا من أن تتجه أقلامهم إلى الأفاضل هؤلاء أن ينشغلوا بتحصيل العلم، وأن ينشغلوا بسد ثغور المسلمين تجاه العلمانيين والليبراليين، ولكن نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن يرفع درجات المظلومين، آمين يا رب. هذا وعن كون الشخص يأثم، هل يأثم الشخص لكونه أخذ بالرأي القائل بعدم الوضوء من لحوم الإبل؟ لا يأثم أبدا بذلك، فهما رأيان فقهيان قويان موجودان، وبكل قال فريق من العلماء، وإن كان هناك رأي أحوط وأرجح من الآخر، لكن لا يأثم أبدا من تدين بهذا تعبدا لله بناء على الأدلة والاجتهادات، والله أعلم. هذا وإخواني بارك الله فيهم ووفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة على الإسلام والمسلمين. دوما أسأل الله أن يجعلها رافعة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة، جزى الله أصحابها خيرا والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين من شر الشيعة الأشرار الأثمة الفجار. أسأل الله أن يسلم العباد منهم ومن شرورهم، كما أسأل الله الهداية لنصارى مصر وأن يقلعوا عن الكفر الذي هم فيه بقولهم المسيح ابن الله، وأسأل الله أن يهدي المسؤولين في مصر لما يرضيه ولحجب المواقع الإباحية التي تدمر أخلاق أبنائنا وبناتنا، بل تدمر أخلاق الكبار والصغار والرجال والنساء على السواء. فمسؤولية الحاكم المسلم أن يمنع عن بلاده كل رذيل وكل خبيث، فالله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وختاما أنصح الأخ وزير الداخلية المصري لما تناقلته الأخبار عنه من أنه يقول سأمنع ما دمت حيا وما دمت في الوزارة حتى لو سجنت، يقول سيمنع الملتحين من تقلد الأعمال ويتطاول على سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أذكره بالله فهو رجل مسلم، وأن يتوب إلى الله من هذه الكلمات التي تؤذيه أشد الأذى في آخرته وفي دنياه وفي قبره، فإن كان قالها جاهلا فليبادر بالتوبة إلى الله. أنك تحارب من؟ تحارب رسول الله؟ تحارب سنة النبي؟ ليست الحرب مع ضباط من أمثالك ومن أبنائك، إنما الحرب التي شننتها أنت تشنها على رسولك الأمين. ومكتوب لكل من حاد الرسول الخزي والعار والنار والشنار، قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فإن قلت ما قلت جاهلا فتب إلى الله واستغفر الله، فاللحية كانت ولا زالت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والمتأسين به، بل وسنة الرسل من قبله. قال هارون عليه السلام لموسى عليه السلام يا ابن أمة لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. فأهيب بوزير الداخلية المصري أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذا العداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تحاججنا أيها الوزير بما تربيت عليه من أنهم كانوا يأتوا بورقة ويمشون بها على لحيتك؟ من هؤلاء الذين علموك هذا؟ هل علمك رب الأرباب ذلك؟ أو تعلمت ذلك من كتاب منير أو من سنة مباركة؟ هداك الله وردك إلى الحق ردا جميلا. فقبل أن تقوم قيامتك عليك بالتوبة إلى الله سبحانه والرجوع. فالرسول يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فتب إلى الله، وأناشد المسؤولين أن يتقوا الله في شرع الله ولا ينبذوه خلف الظهور. فلم نعد نسمع مسؤولا يقول أفعل لأن الله أمر ولا أترك لأن الله نهى. هدانا الله إياكم لكل خير. أكثروا من ذكر الله أيها الإخوة والأخوات، رطبوا الألسن بذكره وطمئنوا القلوب بذكره، واطمئنوا القلوب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا المظالم إلى أهلها، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي